بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة السادسة من الجزء الثاني، صفحة رقم 27. قال الله تعالى في تتمة سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. جاء أمر الله بتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، فشق ذلك على بعض المسلمين مما وجدوه من أهل الكتاب والمشركين الذين وجدوا في ذلك طريقا للغمز واللمز والطعن في دين الله. أهل الكتاب زعموا أن المسلمين لما تحولوا من قبلة أهل الكتاب إلى مكة أنهم أضاعوا طريق الاستقامة والبر والطاعة. جاءت الآية هنا لتنقل من يسمعها من الأخذ بظاهر الأمر إلى حقيقته، جاءت تبين حقيقة العبودية التي لا ينفع غيرها، عبودية تقوم على عقيدة صلبة وأحكام شرعية متينة وأخلاق تسعد أهلها. الآية تعلم عموم الناس البر الذي يريده ربنا من تحويل القبلة، حتى لا يقفوا مع مجرد التشريق أو التغريب في التوجه في صلاتهم. جاءت الآية تثبت المسلمين على استجابتهم لأمر الله وسرعتهم ومسابقتهم في ذلك مع الحب والتعظيم. هنا في هذه الآية معان يجدر بنا أن نتوقف ونعيش معها، فإن من اتصف بما فيها من إيمان وعمل كان ممن أخذ بمجامع الخير كله ونال سعادة الدارين. تأملوا، الله عز وجل ذكر أن البر ليس في التشريق والتغريب. طب ما هو البر يا ربنا؟ قال الله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا المراد من تحويل القبلة، تحقيق البر والطاعة والامتثال والاستسلام لأمر الله تعالى والتقوى، كما قال ربنا عن هدي الحج والأضحية، سورة الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. البر هذا لا يكون ولا يصل إليه العبد إلا بالإيمان بالله ربا وإلها، هيك. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، يعني والإيمان بما أمرنا أن نؤمن به، نؤمن باليوم الآخر وما فيه من بعث وحساب وجزاء، نؤمن بالملائكة وما علمنا من صفاتهم ووظائفهم، ونؤمن بالكتب، لأن ربنا قال والكتاب، يعني المقصود الكتب كلها، ونؤمن بآخرها والمهيمن عليها القرآن العظيم، وكذلك نؤمن بالنبيين المبلغين عن الله تعالى بما أوحي إليهم. كأن الآية تقول: لا تنظروا إلى الأمر بتحويل القبلة مجردا عن حقيقة هذا الدين وما يريده ربنا من خلق وإيجاد العالمين من التعرف عليه وتثبيت طاعته في قلوبهم. اسمعوا تمام البر: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ومن حقيقة البر وتمامه أن يتصدق من آتاه الله مالا من ماله، يتصدق بجزء من ماله على شدة حبه وتعلقه به، كما قال ربنا في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبهم، بحب مالهم، لكن يطعمون مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الإنسان بطبعه يحب المال، يحب المال ويحب أن يزيد عنده ولا ينقص. وأحيانا يظن الواحد منا أن صدقته تنقص ماله، لكن الشرع علمنا أن التجارة مع الله خير تجارة، وأعظم سبب لزيادة المال حقيقة وبالبركة. أخرج الترمذي وأحمد وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال عبد من صدقة. وحتى تكتمل سورة الإنفاق مع حب المال، تأملوا قول الله تعالى عشان تفهموا، نفهم لن تنالوا، سورة آل عمران، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سورة الحشر: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. خصاصة يعني حاجة، شوف بيأثر على نفسه مع أنه بحاجة للمال. وتأملوا ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح. هذا أعظم أنواع الصدقة أجرا، إنك تصدق وأنت صحيح يعني مش مريض، شحيح، شحيح يعني عندك حرص على المال، شدة بخل، إمساك. أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، أنت بتخطط تكون غني وخايف من الفقر. ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني حتى إذا بلغت الروح الحلقوم بدها تطلع عند الموت. لا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. لا تنتظر هذه اللحظة. إذن من تمام البر أن تؤتي المال، وآت المال على حبه ذوي القربى. ذوي القربى هم قرابات المنفق من جهة أبيه وأمه، هؤلاء هم أولى من يعطون من الصدقات، وهم أولى الناس ببرك وإكرامك حتى لو كانوا أغنياء. والوصية بهم كثرت في الكتاب والسنة، فإنهم أقرب الناس إليك وعداوتهم صعبة مضنية. أخرج الترمذي وأحمد وغيرهما عن سلمان ابن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان أو اثنان، صدقة وصلة. يعني أنت بتأخذ أجر مرتين على ذي الرحم، بتأخذ أجر الصلة لأنه رحمك وأجر الصدقة لأنك تصدقت. وأخرج الترمذي وأحمد عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدقات أيها أفضل، قال: على ذي الرحم الكاشح. الكاشح يعني المبغض المعادي، هذا أفضل نوع صدقات، تتصدق على رحمك المبغض المعادي لك. ذوي القربى واليتامى، اليتامى هؤلاء مات آباؤهم وهم صغار لم يبلغوا الحلم، وغالب حالهم أنهم لا كسب لهم ولا مال. أخرج البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. واليتامى والمساكين، المساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم في طعامهم ولباسهم وسكناهم، هؤلاء غالب حالهم الستر ولا يسألون الناس، هذا غالب حالهم، فيعطون ما تسد به حاجتهم وخلتهم. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمر والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن فيتصدق عليه، حال مستور. ثم قال ربنا: وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر منقطع عن أهله ولا نفقة معه، هذا يعني تكرم ضيافته وتعينه حتى يرجع إلى بلده وأهله. والسائلين، السائلون هم الفقراء الذين يتعرضون لصاحب المال يطلبون مساعدته بماله، بطلبوا يعطون هؤلاء من الزكاة ومن الصدقات إن علمت أو غلب على ظنك حاجتهم، يعني إنهم بحاجة. طبعا إحنا الأصل أن الإسلام أرشدنا إلى العمل وأرشدنا إلى الإنفاق على النفس والأهل، منع سؤال الناس دون حاجة وأجاز سؤال الناس عند الحاجة، كما دل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم عن قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة، هيك بيقول، تحملت حمالة يعني تدينت، أنا كفلت واحد علي دين بدي أصلح بين الناس فدفعت مال مني، تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، يعني يا رسول الله ساعدني وقف معي، تحملت حمالي وبجوز أنا مش قدها يعني. لكن أحيانا الواحد الإصلاح بين الناس، خاصة إذا كان يعني ذا وجه وكان كلمة المسموعة موجودة بين الناس يعني، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل أن يساعده، فقال صلى الله عليه وسلم أقم اجلس حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال أي قبيصة، ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. الآن قبيصة جالس بنتظر إذا جاء صدقة مال عشان النبي صلى الله عليه وسلم يعينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه جالس يقول لا تحل إلا لأحد ثلاثة، الصدقة، المسألة، يعني من الذي تحله أن يطلب من الناس أعطوني ساعدوني؟ واحد، رجل تحمل حمالة مثل حال قبيصة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، حلت له المسألة بصير يطلب من الناس حتى يصيبها، يعني حتى يسد اللي عليه ثم يمسك، يعني ما يظل يطلب خلص. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، هذه جائحة يعني آثة أصابت ثماره ماله، أهلكت المال والثمار، إجا حريق إجا شيء أبعد الله عنكم الأذى، قال صلى الله عليه وسلم فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. ورجل، هذا الصنف الثالث، ورجل أصابته فاقة يعني حاجة شديدة، عرف بين الناس إنه حاجته شديدة، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة، يعني من الناس أصحاب العقول وكبار السن من قومه، يقولون لقد أصابت فلانا فاقة، يعني يشهدون له، فحلت، يقول صلى الله عليه وسلم فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت، سحت يعني مال حرام، يأكلها صاحبها سحتا. وجاء كذلك في حق من يسأل الناس ليكثر ماله، هو بس بده يكثر ماله بدون حاجة. حديث أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر، يعني يستقل من جمر النار أو يستكثر. وفي الرقاب، إذن ربنا قال وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، آتى المال في الرقاب، العبيد رغب الإسلام في عتقهم في دفع المال لأسيادهم في ذلك. جاء عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. ومن العلماء من حمل الإعانة، اللي هو في الرقاب، حمل الإعانة هنا فقط على العبد المكاتب مش على كل العبيد، فقط المكاتب، يعني قصر عليه إعطاؤه هنا، وكذلك إعطاؤه من مصرف الزكاة، لأنه من مصارف الزكاة ربنا قال وفي الرقاب. المكاتب مين هو العبد المكاتب؟ العبد المكاتب هو العبد الذي اتفق مع سيده على أن يعمل، يعني يروح يدور له على شغل على عمل، ويدفع لسيده مبلغا معينا من المال مقسطة منجمة يعني على دفعات. فإذا دفعه هذا العبد، إذا دفع لسيده المال المبلغ 1000، 2000، 3000 صار حرا. إليهم أشار قول الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ومن أهل العلم من أنحق، انتبهوها، من ألحق بذلك المال قال وفي الرقاب، هذا المقصود في تحرير الأسرى، يعني حرروا الأسرى، هذا يسمى فك رقاب وعتق رقاب. قال الله تعالى في الآية التي تتكلم عن تمام البر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، بر العبد وطاعته لله لا تكن إلا بأداء ما افترض الله عليه من أداء الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها وطمأنينتها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي، وآتى الزكاة بشرائطها لمصارفها المستحقة على الوجه الشرعي المرضي، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، إذا عاهدوا ووعدوا غيرهم بادروا سارعوا للوفاء بعهدهم، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. من علامات البر ومظاهره حبس النفس عن التسخط على القدر، صابرين، ما بتسخط على القدر، بذل الخير والمعروف في جميع الأحوال، هيك المؤمن. المؤمن الحق يصبر إذا أصابه بؤس، البأساء بؤس يعني فقر ونحو ذلك، والضراء أصابه ضر من مرض وبلاء وشدة نحو ذلك، وحين البأس، حين البأس يعني لقي أعداء الله في الجهاد في سبيل الله، مش يهرب. قال الله تعالى عن أولئك: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم وبرهم وطاعتهم، فإنهم تمثلوا الإيمان اعتقادا وقولا وعملا، بخلاف أهل الكتاب فإنهم كفروا بعدد من الكتب والرسل، بخلاف المشركين الذين كذبوا بالكتب وبالرسل واليوم الآخر. قال الله تعالى عن أهل البر: وأولئك هم المتقون الذين جعلوا بينهم وبين الشهوات والذنوب سدا وحاجزا، أقبلوا على الطاعة مستسلمين لأمر الله راضين به محبين له. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. سياق قرآني ممتد في توجيهات تحفظ على الناس ضروريات حياتهم وحاجاتهم، تحفظ أنفسهم وأموالهم، خاصة أن هذه التوجيهات نزلت زمن اشتداد الحروب بين قبائل العرب. يعني هذا القرآن نزل وقبائل العرب في زمن الجاهلية كان يقتل بعضهم بعضا، انتشر بينهم عادة الثأر من القاتل. بس كيف الثأر؟ كانوا يقتلون أفضل أهل القبيلة ويقتلون الاثنين والثلاثة بالمقتول. هذه الآيات نزلت زمن ذهاب القصاص وعدم الأخذ به إن كان المقتول ضعيفا لا حول له ولا قوة. هنا نداء رباني: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. نداء رباني صدر وابتدأ بخطاب أهل الإيمان. ليش؟ لماذا؟ لأن الأمر القادم في الآية يحتاج إلى إيمان حق في كل مرحلة من مراحله. هذا قصاص وقتل، بدك إيمان في كل مرحلة. الآية تعطي ولي الدم حق طلب القصاص في القتل العمد، سواء كان القتل بين الرجال أو بين النساء، أقوياء كانوا أو ضعفاء، وكذا إذا كان القتل بين العبيد، وإن كان بعضهم عبيد سادة وملوك وأمراء. وفي الإسلام عندنا القاتل في القصاص هو الذي يقتل ليس غيره، لا يجوز المجاوزة في ذلك أو الاعتداء، فإن قتل حر حرا متعمدا قتل به، وكذا لو قتل العبد عبدا أو الأنثى أنثى. لا يفهم من الآية أن الرجل لا يقتل بالمرأة أو العكس، بل يقتل الرجل بالمرأة عند جماهير الفقهاء، وكذا المرأة بالرجل تقتل بالإجماع. وقد حصل خلاف بين أهل العلم في قتل الحر بالعبد، يعني لو قتل حر عبدا هل يقتص منه؟ عند الحنفية نعم، لعموم قول الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. أما الجمهور فلا يقتل عندهم الحر بالعبد، مع التأكيد على تحريم ذلك وحرام، لكن لا يقتل، لحديث جاء في ذلك، وهذا الحديث في إسناده كلام يعني لم يصححه كل أهل العلم. قال فيه الحديث، قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا يقتل حر بعبد. ولوجود آثار عن الصحابة في ذلك، ولأن المكافأة لا تتحقق بين الحر والعبد. وكذا حصل خلاف في قتل المسلم بالكافر، عند أبي حنيفة يقتل إلا إذا قتل كافرا محاربا، إلا إذا قتل كافر محارب هذا لا يقتل به، أما إذا كان معاهد، إذا كان ذمي فيقتل. أما جمهور الفقهاء فلا يقتل عندهم المسلم بالكافر، لما ثبت في البخاري عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يقتل مسلم بكافر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، لأن الشريعة الإسلامية تتشوق لإحياء النفوس، فقد أذنت لأولياء المقتول ورغبتهم في العفو عن القاتل إلا إذا حصل ضرر بهذا العفو. ممكن يكون القاتل هذا صاحب شر، إذا عفونا عنه بروح بقتل، لا أنا ما بنعفي عنه. لكن بالمجمل يعني رغب الإسلام في العفو، والعفو يكون إلى الدية أو إلى لا شيء. قال الله تعالى: والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، سورة المائدة. أخرج أبو داود والنسائي وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو، يعني يدعو. ولعلكم لو تأملتم عظمة كلمة أخيه، وهذه غريبة، فمن عفي له من أخيه، يعني نتأمل هذه الكلمة في الآية لندرك قيمة العفو وفضله. كيف أن الإسلام دين ألفة ومحبة وتجاوز وتسامح. الأخوة المقصودة هنا في الآية بين من ومين تعرفون؟ هذه الأخوة، فمن عفي له من أخيه، هذه بين القاتل وبين ولي الدم، يعني بين أقارب المقتول. مع أن أقارب المقتول أولياء الدم غالبا لا يشفي غيظهم وحنقهم إلا القصاص، لكن ربنا قال فمن عفي له من أخيه، يعني تبقى مساحة الأخوة في الإسلام شافعة في حالات كثيرة، وهذا يدل على أن القاتل مسلم، يعني لا يكفر وإن فعل كبيرة من كبائر الدين اللي هي القتل، هي كبيرة لكن لا يكفر. والدية الشرعية حال القتل شبه العمد أو الخطأ 100 من الإبل، شبه العمد مش عمد، شبه العمد أو الخطأ 100 من الإبل، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، إلا إذا عفي، إذا عفي خلاص. أما في القتل العمد فلأولياء المقتول أن يقبلوا بالدية الشرعية اللي هي 100 من الإبل، ولهم أن يصالحوا على أقل من ذلك أو أكثر. وإن كانت لفظة شيء وعفي، لاحظوا فمن عفي له من أخيه شيء، يعني هاتان اللفظتان توحيان بأن المبذول يكون قليل، يعني يكون فيه تيسير. طب شو معنى الآية هنا؟ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ما معنى الآية؟ الآية هنا فيها توجيه نفيس لأولياء الدم، وفيها توجيه أيضا للقاتل العمد الذي تكون الدية في ماله، لأنه في الإسلام إذا كان القاتل عمد مش يعني ليس أقرباؤه، مش الآن ما يعني ما بدفع هذه الدية إلا هو، يعني نأخذها من ماله، نأخذها ممن؟ من ماله، مش أقاربه اللي بيدفعوها. فهذه الدية التي تكون في مال العبد، في مال القاتل مش في مال العاقلة، الآية ترشد إذا صار في عفو في القصاص إلى الدية، إحنا بنقول لأولياء الدم جيد أن يطلبوا، فاتباعهم بالمعروف، أن يطلبوا حقهم من الدية بما عرف بين الناس، لين، رفق، ألفة، حسن مراعاة لحال القاتل فيما يملك، وأيضا وأداء إليه بإحسان، يعني على القاتل أن يبادر إلى دفعها بإحسان، ما يماطل، ما يأجل، ما يكون في ضرر ولا إيذاء بالقول أو الفعل. قال الله تعالى: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس: كان في بني إسرائيل القصاص، لم تكن فيه مدية، ما في دية في بني إسرائيل، كان قصاص خلاص. ثم ذكر ابن عباس تخفيف الله تعالى على هذه الأمة بهذه الآية، وفعلا ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فكانت وسطية هذه الأمة بالتخفيف عنها وتخيير أولياء الدم بين القصاص والدية والعفو. هذه رحمة من الله تعالى بعباده المسلمين لاستبقاء نفوسهم ولبذل الخير والمعروف بينهم. وتأملوا، شرع الإسلام القصاص عدلا بين الناس، وندب إلى العفو رحمة بينهم وتخفيفا. قال أهل العلم: فالعدل مقدم والرحمة تأتي بعده. قال الله تعالى في ختام هذه الآية: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. إذا حصل العفو من أحد أولياء الدم، يعني سامح القاتل، خلاص أصبح القاتل معصوما، يعني ما بصير حدا يعتدي عليه. جيد. وأيضا شوفوا، يعني هذه الآية ليست خطاب فقط لأولياء الدم، لا، أيضا للقاتل. القاتل يجدر به أن يتوب، لا يرجع لقتل الناس مرة أخرى. الآية هنا تبين أنه إذا أقدم أولياء الدم على قتل القاتل بعد صدور العفو عنهم، يعني هم عفوا، ثم بعد أن صدر العفو ذهب أحدهم وقتل القاتل. هذا القاتل له عذاب أليم موجع من الله تعالى في الآخرة، فضلا عن إقامة عقوبة القصاص عليه، لأن العفو صدر فيقتص منه عند جمهور الفقهاء. بعضهم قال لا يقتص منه، لا يقتص منه. وأيضا فمن اعتدى ليس فقط الخطاب لأولياء الدم، لا أيضا للقاتل، يعني إذا رجع القاتل للاعتداء إزهاق النفوس فقد توعده الله بعذاب مؤلم شديد يناسب كثرة تجرؤه على حدود الله. فالاعتداء هنا في الآية ممنوع ممن عفى وممن عفي عنه. قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إذا علم القاتل أنه يقتل باعتدائه على نفس المعصومة بنكف، بيرتدع عن القتل، يجتنب القتل، وهذا إحياء لنفوس الآخرين، لأنه ولكم في القصاص حياة. وكذلك إذا أقيم شرع الله واقتص من القاتل أغلقنا باب شر كبير. أولياء الدم لا يشفي غليلهم ويذهب ما في قلوبهم إلا القصاص من القاتل. طب فإذا لم نقتص منه فالغالب أن أولياء الدم سيقومون بذلك بأنفسهم، وهذا يعني أن يقتل الناس بعضهم بعضا ويعتدون في ذلك. فكان شرع القصاص إحياء لنفوس الآخرين، لا يفقه ذلك ولا يعيه إلا أولو الألباب، لأنه هيك ربنا قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هم أولو العقول أولي النهى، هذا هم من يفقه الآية وأبعادها. وتأملوا ختام الآية، ختام الآية إيش؟ لعلكم تتقون، يعني كأن يعني تطبيق شرع الله في ذلك هذا في تحقيق لمفهوم التقوى القائم على ترك محارم الله والإقبال على شرعه حبا وفهما وتطبيقا. قال الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كانت الوصية للوالدين والأقارب واجبة على من حضرته أسباب الموت ومقدماته بنص الآية. تلاحظوا الله تعالى ماذا قال؟ قال كتب عليكم يعني فرض، وأيضا في ختام الآية قال حقا على المتقين يعني حقا واجبة. كتب عليكم إذا أحضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، خيرا يعني إن ترك مالا، الوصية لازم يوصي للوالدين والأقربين بالمعروف، يعني بما عرف من رفق وإحسان وعدل، بحيث لا يظلم باقي الورثة، يعني لا يسبب فعل حصول شحناء وبغضاء وتحاسد بين القرابة. انتبهوا لما نزلت آيات المواريث نسخت وجوب ذلك، يعني الحكم لم يبقى واجبا، آيات المواريث نسخت وجوب ذلك في حق الورثة من الأبوين، لأن الأب والأم بيرثوا إذا كانوا مسلمين، والقرابة أيضا القرابة يرثون. فالآية آيات المواريث نسخت وجوب ذلك، لأنهم خلاص أخذوا حقوقهم في الميراث، ما بدهم وصية. أخرج الإمام البخاري عن جابر رضي الله عنه قال عادني النبي، عادني يعني زارني، عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، إجوا مشي، جاءوا يزورني مشيا، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا، يعني في حالة هكذا متعب، يعني لا يعقل شيئا، فدعا بما صلى الله عليه وسلم توضأ منه ثم رش علي فأفقت، فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت آيات المواريث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، سورة النساء. وأخرج أصحاب السنن عن عمرو بن خارجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فالوارث لا وصية له إلا إذا أجازها ووافق عليها بقية الورثة، ولهم الحق أن يمتنعوا، لهم الحق. طبعا بعض أهل العلم لم يروا أن الآية نسخت بالكلية، لا، ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحكم باق في حق الأقرباء الذين لا يرثون، مثل الأبوين الكافرين، مثل الأعمام، الأعمام إذا وجد الأب أو الإبن مهم بحجب الأعمام فنوصي لهم، يعني يبقى الحكم يعني بالوصية لهم، والحكم في حق الوصية لهؤلاء إما على سبيل الإجاب أو الاستحباب في حدود الثلث، والاستحباب أقرب إلى الصواب. والوصية على العموم قد تكون واجبة على المسلم، وذلك إن ترك ديونا لازمة وحقوقا واجبة في ذمته يجب عليه أن يوصي بقضائها وأدائها بعد موته، لما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال الله تعالى في ختام الصفحة: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن بدله، كل من بدل في الوصية حرفها من شاهد أو ممن وكل بتنفيذها، غير حكمها، زاد فيها أو نقص، طبعا من باب أولى من كتم وأخفى، كل أولئك آثمون عند الله بخيانتهم للأمانة. فمن بدله بعدما سمعه، بعدما سمع الوصية، فإنما إثمه على الذين يبدلونه. أما الميت قام بما عليه، أوصى، وقع أجره على الله، لا إثم عليه. طبعا هذه الآية فيها تهديد، فيها وعيد لمن يتجرأ على تغيير شيء من الوصية لهوى في نفسه ولغرض فاسد عنده، كأن الآية ترشد إلى الإيصاء، يعني يا ناس أوصوا ولا تتركوا الإيصاء بحجة الخوف من عدم تنفيذها، أوصوا. إن الله سميع عليم، الله سبحانه وتعالى سميع عليم مطلع على ما أوصى به الميت وعلى ما بدله الموصى إليهم أو الشهود، فاحذروا احذروا. الآن سأتي بآية من الصفحة التالية سأشرحها لأنها ختام السياق اللي بتكلم عن آيات الوصية. الله تعالى قال في الصفحة التي بعدها: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الموصي قد يخطئ في وصيته، قد يخطئ، نعم، يزيد من حق أحدهم أو ينقص بحسب اجتهاده، وقد يعني هكذا يقوم بحرمان بعضهم بحسب طبيعته البشرية التي قد تميل لأحدهم على حساب الآخر، نعم قد يحرم بعضهم. الآية هنا تجيز لمن ظن أو توقع أنه في ظلم لأحدهم بهذه الوصية، شوفوا الآية: فمن خاف من موص جنفا أو إثما، تجيز لمن ظن أو توقع حصول ظلم لأحدهم بهذه الوصية، كأن وجد في وصية الموصي إضرارا ببعض الأقرباء بأن حرمه أو قدم عليه من هو أبعد نسبا أو أوصى إلى غني من أقاربه وترك الفقراء. الآية تأذن لمن وجد ذلك أن يسعى في إصلاح ما أحدثه الموصي من جنف، جنف يعني ميل، خطأ، أو إثما، أو ما أحدثه من إثم. ماذا يفعل هذا المصلح؟ يطلب من الموصي تغيير وصيته ليتحقق العدل، وقد يسعى في الإصلاح بين الموصى لهم، يعني ممكن الموصي وصى وظلم مات، فممكن هذا الشخص يأتي ويصلح بين الموصى لهم إذا حصل بينهم خلاف بعد وفاة الموصي. ختام الآية: إن الله غفور رحيم. أسأل الله أن يغفر لنا وأن يتقبل منا جميعا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.